الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المقصد الرابع، مباحث الأصول العملية. قبل الشروع بيّن المصنف أولا، يعني بيّن في التمهيد الذي ذكره أولا، أننا نعلم إجمالا، وكل مكلف يعلم إجمالا بوجود تكاليف في الشريعة المقدسة، جملة من هذه التكاليف إلزامية، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المقدمات تعرفونها، خلق الخلق ولم يخلقهم عبثا، ولهذا كلفهم، فنحن نعلم إجمالا بوجود تكاليف في الشريعة المقدسة. قسم من هذه التكاليف تكاليف إلزامية، وأن هذه التكاليف مشتركة بين العالم والجاهل، يعني كما أن العالم بها أنه مكلف بها، كذلك الجاهل، وأن هذا العلم الإجمالي منجز للتكاليف الواقعية، لأنه نحو وصول، الوصول قد يكون بالعلم التفصيلي وقد يكون بالعلم الإجمالي، فبالتالي العلم الإجمالي هذا منجز للتكاليف الواقعية. ثم لو كان منجزا وهو منجز، بالتالي نحتاج إلى المؤمن من العقوبة، أو لك أن تقول أن العقل يحكم بلزوم تفريق الذمة من هذه التكاليف المعلومة بالإجمال. طريق تفريغ الذمة من هذه التكاليف بالفحص في الأدلة لتحصيل الحجة المثبتة لتلك الأحكام، أو طريق آخر الاحتياط في كل مورد نحتمل فيه التكليف. أما الاحتياط بهذا النحو، أن الإنسان يحتاط في كل مورد يحتمل فيه التكليف، هذا موجب للعسر والحرج، بل قد يكون متعذر، كما في موارد دوران الأمر بين الوجوب والحرمة، دوران الأمر بين الوجوب والحرمة نحن مثلنا له بأمثلة كثيرة في الدروس السابقة، وأوضح مثال كان صلاة الجمعة إما واجبة أو طيب. إذا كان الاحتياط بهذا النحو، فإذن لا يصلح الاحتياط لأن يكون أحد الطرق المفرغة للذمة بنحو كلي. نعم يمكن، لكن بنحو جزئي. طيب، من جهة أخرى نقول الاجتهاد وإفراغ الوسع لتحصيل الأدلة المثبتة للأحكام الشرعية ليس واجب على كل أحد، هذا واضح. فإذن البحث ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى المكلف، عندما يقول المكلف يكون ناظر إلى المجتهد، خصوص المجتهد، لا المقلد ولا المحتاط. طيب، هذا المجتهد الذي من شأنه أن يفحص في الأدلة ويستفرغ الوسع ويبذل الجهد، ثم بعد ذلك إذا فحص وعثر على الحجج المثبتة للتكاليف فبها ونعمت، لكن أصلا لم نسمع بأن هناك أحد قد استدل على جميع التكاليف الموجودة في الشريعة الإسلامية بالحجج والأدلة المثبتة لها. نعم، جملة من التكاليف يمكن إقامة الدليل عليها، فتبقى جملة أخرى من التكاليف، هذه لم نعثر على دليل يدل على حكمها. فلنفرض مثلا شرب التتن، شرب التتن لو فحصنا في الأخبار، في الكتاب والأخبار، لن نجد دليل يدل على أنه ما هو حكم شرب التتن. حينئذ المكلف يبقى في حيرة، كيف يتعامل هذا المكلف اللي قلنا المراد منه اللي هو المجتهد اللي من شأنه أن يفحص يعني المجتهد الذي درس وبذل الوسع وأصبح مجتهدا له حق أن يفحص فيه، له حق هكذا كما تقول أن الدكتور الآن له حق أن يجري العمليات الجراحية، مو من أول سنة أخو يدخل إلى كلية الطب يمسك بالمشرط والمقص ويجري عمليات، لا. إذن المجتهد الذي من شأنه أن يفحص هذا لم يعثر على أدلة على بعض الأحكام، يعني بعض الأمور، أقصد يعني بعض الأمور ما هو حكمها، زين، فماذا يفعل؟ بعبارة أخرى المكلف بالنظر إلى الأحكام الشرعية حالاته ثلاث: إما أن يحصل له القطع بالحكم، خب إذا حصل له القطع بالحكم فيكون الحكم منكشفا لديه بالوجدان وبالكشف الذاتي لأن حجية القطع ذاتية، وإما أن يحصل له الظن المعتبر بالحكم. هاي الظن المعتبر من وين روح يجيبه؟ يجيبه من الأدلة بعد، إمارات وكذا إلى آخره، الكتاب والظواهر والسنة وغير ذلك. فإن قام لديه الظن المعتبر فيكون الحكم منكشفا لديه بالتعبد وبالكشف الشرعي، لأنه كررنا مرارا وتكرارا أن الظن لا يغني عن الحق شيئا، خرج من تحت هذا العموم جملة من الظنون قام الدليل الشرعي على اعتبارها، يعني نزلها منزلة العلم، لذلك نعبر عنها بالعلم التعبدي. فإن حصل على العلم التعبدي وعثر على الأدلة والأمارات المثبتة للتكاليف، فبالتالي يكون أهلا ومرحبا نقول له ونقبل ذلك. الحالة الثالثة أنه لا يحصل له القطع ولا يحصل له الظن، فيكون ماذا؟ شاكا في الحكم. هذا الذي قلنا أنه إذا فحصه تبقى جملة من الأحكام لا يظفر بالدليل عليها، فيبقى في حيرة. في حيرة ماذا؟ أنه شاك، والشاك في حيرة، فماذا يصنع؟ الله سبحانه وتعالى، أو لنعبر بالشارع العالم الخبير، يعلم بذلك ويعلم بأن المكلف سيقع في حيرة، فلكي لا يبقى المكلف في حيرة جعل له قواعد وأصول تبين له الوظيفة العملية، مو الحكم الشرعي، حطوا بالكم، الوظيفة العملية وماذا يصنع عند الشك. هذه عبروا عنها بالأصول عملية. هذه الأصول العملية تضفي على نفس المكلف حالة من الأمن من العقاب، يعني هذه مؤمن من العقاب. ناخذ مثال شرب التتن، فحص فلم يعثر على آية ولا رواية مثلا، فهو الآن في حيرة. البراءة ماذا تقول؟ تقول أنه قبح العقاب بلا بيان، يعني أنت كن مطمئنا بأن الله، بأن الشارع لن يعاقب على هذا النوع من العمل وهو شرب التتون لأنك لم تظفر بالحكم الشرعي. إذن خلاصة ما نريد قوله في هذا التمهيد أن موضوع الأصول العملية هو الشك في الحكم الشرعي، يعني لا يصل المجال إلى الأصل العملي إلا عند الشك الأصل في الحكم الشرعي. نطبق هذا المقدار من البحث. قال المقصد الرابع: مباحث الأصول العملية. تمهيد: لا شك في أن كل متشرع يعلم إجمالا، يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكاما إلزامية من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين امتثالها، يشترك فيها العالم والجاهل بها، وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية، فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها به من تلك التكاليف أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بالطرق المؤمنة له التي يعلم بفراغ ذمته باتباعها. ومن أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة، هذا في العقائد، إن شاء الله تراجعون كتاب العقائد للشيخ المظفر، هناك أول الكتاب تحدث عن وجوب المعرفة وبين هذه المقدمات هناك، وبوجوب الفحص من الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث ويستنفذ مجهوده الممكن له. وحينئذ أقول يستفرغ جهده العبارة ويستنفذ مجهوده الممكن له، أنا أذكر كلمة لأحد العلماء يقول أنه العالم يعرف في التطبيق. الكل الآن يحفظ، الآن جيبوا طلبة يقول له، يقول لك البراءة قبح العقاب بلا بيان، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كلنا حافظين. لكن هذا الطالب بمجرد أن يأتيه المورد يقول قبح العقاب بلا بيان، يتمسك بالبراءة. كان يقول هذا أصلا من الخطأ بمكان. لماذا؟ لأنه الفحص عن الأدلة أنت لم تعثر على الدليل، مو أنه الدليل غير موجود. بعبارة أخرى هو قالها بالفارسي، أنت لا تفهم، يعني لا تفهم الأدلة كي تقول بأني لم أعثر على دليل. فبالتالي الآن نجد بعض الطلبة على طول بمجرد أن يأتيه يقول شككم في التكليف، في أصل التكليف، نجري البراءة. هذا من الخطأ الذي نسمعه كثيرا من طلبة العلم. لهذا قال يستنفذ مجهوده الممكن له، يعني لابد أن يفحص ينظر. هناك عمومات، أنا أذكر لكم قضية لما صارت مسألة استئجار الرحم، وأنه تأخذ بويضة من المرأة وحيما من الرجل ويزرعان في رحم امرأة أخرى. قالوا من هي الأم؟ والبعض قال أنه دور بالأدلة قال لا يوجد، لكن السيد الخوي رحمه الله قال لا يوجد، هناك آية تقول إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فإذا الأم هي صاحبة الرحم. قال وحينئذ إذا فحص المكلف، أنا قلت المراد من المكلف هو المجتهد الذي له شأنية الفحص مو أي شخص، وتمت له إقامة الحجة على جميع الموارد المحتملة، زين، فذاك هو كل المطلوب وهو أقصى ما يرمي إليه المجتهد. من هنا قال المجتهد الباحث ويطلب منه، ولكن هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من المجتهدين. إن واحد يدعي إني أنا جميع الأحكام اللي في الشريعة لدي أمارات عليها، أقمت الأمارات عليها، هذا لا يمكن. بأن تحصل له الأدلة على الأحكام الإلزامية كلها لعدم توفر الأدلة على الجميع. وأما إذا فحص ولم تتم له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد، وهذا الصحيح، وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان، الآن قد يكون من جهة فقدان النص، قد يكون من جهة إجمال النص، قد يكون من جهة تعارض النصين، أكون نصوص لكن متعارضة ما لها علاج. شنو قلنا القاعدة المشهور؟ تساقط، إذا تساقطت يعني ما عندي أمارة أنا، فحينئذ أبقى في حيرة. فإن المكلف يقع لا محالة في حالة من الشك تجعله في حيرة من أمر تكليفه، فماذا تراه صانعا؟ هل هناك حكم عقلي يركن إليه ويطمئن بالرجوع إلى مقتضاه، أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها فجعل له وظائف عملية يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب؟ بس يقول لك تكليف منجز أنت تحتمل العقاب، لماذا تحتمل العقاب؟ لأن هذا تكليف منجس. لابد أن ماذا؟ تبحث عن المؤمن. ما هو المؤمن من هذا العقاب إذا لا توجد أدلة ولا أمارات ولا يوجد شيء؟ زين، ما هي الوظيفة؟ ماذا أصنع الآن؟ إذن الأصول تبين وظيفة عملية. لماذا؟ لرفع الحيرة. بعبارة أخرى، لإضافة الإطمئنان إلى قلب المكلف من جهة ماذا؟ من جهة العقاب. تقول أنا مؤمن من العقاب، قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان واضحة. هذه أسئلة يجب الجواب عنها، وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها ليحصل المكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليها أن يعمل بها عند الشك والحيرة. وهذه الوظيفة أو الوظائف هي التي تسمى عند الأصوليين بالأصل العملي أو القاعدة الأصولية أو الدليل الفقاهتي. وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص. شوفوا، الأصول التي تجري في جميع أبواب الفقه هي أربعة. نعم هناك أصول لكنها تجري في باب دون باب، مثل قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة ما تجري في المعاملة، مختصة في باب الطهارة. نحن نريد الأصول التي تجري في جميع أبواب الفقه بحسب الاستقراء. شوفوا، بحسب الاستقراء وجدوا أربعة. هل يمكن أن يكون هناك أصل خامس؟ ممكن، لكن لم نعثر. وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب، حط لها مثال قاعدة الطهارة، هي على أربعة أنواع: أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخيير، أصالة الاستصحاب. ومن جميع ما تقدم يتضح لنا أولا أن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم. ثانيا، أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم أيضا. ثم أعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي. العقل لا يمنع من وجود أنه أصل خامس، لكن بحسب الاستقراء والتتبع لم نجد أصول تجري في جميع أبواب الفقه إلا هذه الأربعة، لأنها هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه. ولذا يمكن فرض أصول أخرى غير هذه الأصول ولو في أبواب خاصة من الفقه. زين، ممكن أن تفرض أصل يجري في بعض الأبواب، وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم، مثل أصالة الطهارة اللي عبرنا عنها بقاعدة الطهارة. الجاري في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها، أي مواردها التي تختلف باختلاف حالات الشك، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول. خلنا نشرح هذه. عندما نأتي إلى المكلف الشاك، تارة بلحاظ المشكوك، مو بلحاظ المكلف، المكلف الآن شاك بلحاظ المشكوك، تارة تفرض أن كانت له حالة سابقة للمشكوك. شنو هي المشكوك؟ الطهارة. الطهارة كانت لها حالة سابقة، أي أنا كنت متطهر قطعا، الآن شككت في الطهارة. فإذا لو كان للمشكوك حالة سابقة، هذا مجرى الاستصحاب، والاستصحاب عرش الأصول وفرش الإمارات. يعني إذا كانت هناك إمارة لا يجري، وإن لم تكن هناك إمارة لا يزاحمه أصل أصلا. ما يمكن أن يأتي أصل من الأصول ويقول أنا مقدم على الاستصحاب. الاستصحاب موارده مختصة فيما لو كان للمشكوك حالة سابقة. طيب هذا الشق الأول. الشق الثاني، إذا لم تكن هناك حالة سابقة، إما يمكن الاحتياط وإما ماذا؟ لا يمكن الاحتياط. فإن أمكن الاحتياط وكان الشك في أصل التكليف فالمجرى للبراءة، وإن كان الشك في المكلف به فالمجرى الاحتياط، وإن لم يمكن الاحتياط فالمجرى للتخير، لأنه سيكون من قبيل دوران الأمر بين محذورين كما سنبين في التطبيق. قال: وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات، وأحسنها فيما يبدو ما أفاده شيخ النائيني أعلى الله مقامه، وخلاصته أن الشك على نحوين: الأول أن تكون للمشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع، أي قد اعتبرها، وهذا هو مجرى الاستصحاب. الثاني أن لا تكون له حالة سابقة، أو كانت ولكن لم يلاحظها الشارع، حيتركه يأتي إن شاء الله في الاستصحاب سنبين. وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث، يعني ليست هناك حالة سابقة. فإن لم تكن هناك حالة سابقة، ألف أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه، وهذه هي مجرى أصالة البراء. شنو لم يعلم بجنسه؟ الآن إحنا ما نبي نفتح الموضوع، هذا موضوع طويل زين، لكن سأشرحه إن شاء الله. باء أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط، وهذا مجرى أصالة الاحتياط. جيم أن يكون التكليف معلوما كذلك ولا يمكن الاحتياط، وهذه مجرى قاعدة التخيير. وقبل الكلام في كل واحدة من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنويرا للأذهان. لاحظوا الآن نحن نريد أن نرجع إلى مسألة أنه ألف أن يكون التكليف مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه. التكليف تارة نحن عندما نتحدث نقول الشك في التكليف عبارة عما لا يعلم النوع الخاص من التكليف، هكذا نقول، يعني لا نعلم النوع الخاص من التكليف، سواء نحن لا نعلم الجنس أو نعلم الجنس. فعلى الأول يعني لو علمنا بجنس التكليف وشككنا في نوع التكليف، أعطونا مثال حتى يتضح، مثال واضح، كما لو كان التكليف مردد بين الوجوب والحرمة، يعني المكلف يعلم بأن هناك شيء اسمه صلاة الجمعة، طيب وهذه الصلاة هي متعلق لتكليف إلزامي، تمام، متعلق لتكليف إلزامي، ما هو نوع هذا التكليف أو جنس هذا التكليف؟ لا أعلم، هل هو الوجوب أو الحرمة؟ واضح؟ فإذا شككنا في نوعه، يعني في الوجوب والحرمة، فيكون التكليف هنا ماذا؟ تكليف إلزامي، لكنه يشك في أنه وجوب أو حرمة، يمكن أن يجري براءة هنا؟ لا يمكن، لعلمه ماذا؟ لعلمه بنوع لعلمه بأصل التكليف وجهله بنوع التكليف. وأخرى لا، نحن لا نعلم الجنس، كما لو دار الأمر بين الوجوب وغير الحرمة، المكلف هنا لا يعلم بتوجه تكليف إلزامي. لماذا؟ لأنه إن كان هو الوجوب فالتكليف إلزامي، إن لم يكن الوجوب سيكون غير الحرمة، وغير الحرمة ليس إلزامي، فإذن هو أين يشك؟ يشك في الواقع، هل توجه إلي تكليف إلزامي؟ خلني بلا مثال، مثالهم قريب إن شاء الله، الله يبلغكم شهر رمضان، الدعاء عند رؤية الهلال هل هو واجب أم لا؟ يدري أن هناك دعاء، وهذا الدعاء عند رؤية الهلال له تكليف، له حكم. هذا الحكم هل هو حكم إلزامي أم غير إلزامي؟ فإذا اتضح الآن ما معنى لم يعلم حتى بجنسه، يعني لا يعلم نوع التكليف ولا يعلم جنس التكليف. بعبارة أخرى، لا يعني تارة يعلم بوجود تكليف إلزامي لكن ما يعرف نوعه، وأخرى يشك في توجه التكليف الإلزامي إليه بالمقدار. يحتاج إلى بسط أكثر أن نبين أمثلة أكثر حول أنه جنس التكليف ونوع التكليف، لكن أعتقد بهذا المقدار كافي. طيب، هنا أمور المصنف يريد أن يبين هذه الأمور تنويرا للأذهان، وهي: الأول، أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار الحكم المأخوذ فيه على نحوين. الشك في الشيء ينقسم انقسام شنو؟ باعتبار الحكم، أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الواقعي كالشك في عدد ركعات الصلاة، فإنه قد يوجب في بعض الحالات تبدل الحكم الواقعي إلى الركعات المنفصلة. زين، قاعدة البناء على الأكثر. زين، الحكم المأخوذ فيها هو موضوع للحكم الواقع، يعني الشك في عدد ركعات الصلاة قد توجب أنه أن يتبدل الحكم إلى الإتيان بركعات منفصلة كما هو مضمون عبارة المصنف. اثنين، أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم الظاهري. أقول الأول ليش موضوع للحكم الواقع؟ لأن الشارع يريد الصلاة تامة، لا يكتفي بالصلاة ناقصة. هنا لو كان الحكم مأخوذ موضوعا للحكم الظاهري، هذا النحو هو المقصود بالبحث في المقام، وأما النحو الأول فهو يدخل في مسائل الفقه. إذن يتبين أننا هنا في موارد الأصول العملية نحن نبحث عن حكم الشارع الظاهري، فإذا الأصول العملية تثبت الحكم الظاهري على الخلاف في الاستصحاب. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه، زين، أي الشيء المشكوك فيه على نحوين. الشك في الشيء، نجيب له احنا مثال، زين، ماء معين، هو ذكر المثال، ماء معين شككنا في طهارة هذا الماء، أن الشك في الشيء يعني في هذا الماء ينقسم باعتبار متعلقه، يعني الطهارة أي الشيء المشكوك فيه، على نحوين. الطهارة مشكوكة، أن يكون المتعلق موضوعا خارجيا كالشبهة، عفوا، كالشك في طهارة ماء معين أو في أن هذا المائع المعين خل أو خمر، وتسمى الشبهة حينئذ موضوعيا. إذن هو يريد أن ينبه على أن الشبهات الحكمية تنشأ من ماذا؟ تنشأ من ثلاثة أمور. الشبهة الحكمية تنشأ إما من فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين، هذه يسمونها شبهة، هنا شبهة حكمية. يعني ما هو سبب الاشتباه في الحكم؟ نقول سبب الاشتباه في الحكم لا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن الاشتباه في الحكم كان لأجل أننا لم نعثر على نص، أو لأجل أننا ماذا؟ عثرنا على نص لكنه مجمل، أو لتعارض النصين. طيب، والشبهة الموضوعية دائما تنشأ من اشتباه الأمور الخارجية: هذا الماء المعين أشك في طهارته، هذا المائع المعين الخارجي أشك أنه خل أو خمر، فتسمى الشبهة حينئذ موضوعية. الثاني، أن يكون المتعلق حكما كليا كالشك في حرمة التدخين أو أنه من المفطرات للصوم، يعني هل التدخين مفطر أم لا، أو نجاسة العصير العنبي إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه وتسمى الشبهة حينئذ حكمية. إحنا مقصودنا في هذا البحث شنو؟ الشبهة الحكمية. قد نتعرض للشبهة الموضوعية، قد نتعرض، لكن هذا من باب الاستطراد، وقد نتعرض لأحكام جزئية، لكن من باب الكلام يجر الكلام. نحن هنا في الأصول العملية المقصود الأول هو بيان الحكم الظاهري، والبحث يتعلق في الأحكام الكلية، وهذا البحث موضوع لماذا؟ للشبهات الحكمية، هذه نحفظها. والشبهة الحكمية هي المقصودة بالبحث في هذا المقصد الرابع. وإذا جاء التعرض لحكم الشبهات الموضوعية فإنما هو بحث استطرادي قد تقتضيه طبيعة البحث، باعتبار أن هذه الأصول في طبيعتها تعم الشبهات الحكمية والموضوعية في جريانها، وإلا فالبحث عن حكم الشك في الشبهة الموضوعية من مسائل الفقه كما هو واضح. الثالث أنه قد علم مما تقدم في صدر التنبيه أن الرجوع إلى الأصول العملية متى يصح؟ إنما يصح بعد الفحص واليأس من الظفر بالأمارة على الحكم الشرعي في مورد الشبهة. ومنه يعلم أنه مع الأمل، شنو مع الأمل؟ يعني أنا إلى الآن ما حصل لي يأس، عندي أمل، ما زال هناك أمل، ووجود المجال للفحص، وأنه أفتح لي كتابين أطالع الباب الفلاني ما في روايات نجري البراءة. لا، مو على كيفك تجري البراءة. فإذا لابد أن تستفرغ الوسع بالفحص وتبذل الجهد حتى تصل إلى حد اليأس، حينئذ تقول لم أعثر على الدليل. مع الأمل ووجود المجال للفحص لا وجه لإجراء الأصول والاكتفاء بها في مقام العمل، بل اللازم أن يفحص حتى ييأس، لأن ذلك هو مقتضى وجوب المعرفة والتعلم، فلا معذر عن التكليف الواقعي، لأن هنا نريد أن نثبت حكم ظاهري. إذا أمكن الظفر بالحكم الواقعي لا يصل المجال إلى الحكم الظاهري لو وقع في مخالفته بالعمل بالأصل، لا سيما ليش نبه على أصالة البراءة؟ هذا اللي قلته، لأن الآن اسأل أي طالب درس أصول، درس شوية مثلا رسائل شوية كفاية، أول ما تتكلم وياه يقول لك مثلا استصحاب، أو يجي على طول يقول لك أنه شك في أصل البراءة. ليس بهذا، ليس هكذا تورد الإبل كما يقولون، أنه يجب عليك أن تفحص وتجد لعلك تظفر بدليل يدل على الحكم الواقعي، وحينئذ لا يصل المجال إلى الأصل العملي، ولو عمل بالأصل العملي من دون فحص بهذه الكيفية لا يكون هذا الأصل مؤمنا له من العقاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.